جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كان في الحلقة الماضية الكلام على هيكلة البنوك الإسلامية والبنوك الربوية والعلاقة بينهما ووجه المفارقة، وبينا أن التأسيس أو المقصد الأسمى في تأسيس البنوك الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية في المعاملات، إحكام المعاملات على الصورة الشرعية المرجوة، حتى يكون الانتعاش في الاقتصاد، حتى يكون الأمر الذي يكون فيه السعة في الرزق والمال وتوالي ذلك ما يكون إلا بالمطابقة على وفق ما جاء به الشرع. وقلنا بأن البنوك الربوية سبب الرئيس في تهديم الاقتصاد، هي هدامة الاقتصاد، لا بركة، البركة منزوعة، الاقتصاد نفسه لا يتنامى لأنه لا أعمال ولا إنتاج ولا شيء. المسألة هي زيادة العلو لأصحاب المال وزيادة سفول للفقراء وامتلاء القلوب بالحقد والحسد والغل والنظرة للطبقية الموجودة، وطبعا الهوة السحيقة تكون في الطبقية العظيمة بين أفراد المجتمع بمثل هذه التعاملات، وهي مسألة الإقراض، فلسفة الإقراض والاقتراض والأخذ بالزيادة عند الرجوع. وهذا ربا الجاهلية الذي كان فيه مظالم عظيمة جدا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطف الناس ويقول: ألا وإن ربا الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. هذه فقلنا بأن المقصد الأسمى من إنشاء البنوك الإسلامية هي أن تكون المعاملات وفق الشرع قدر المستطاع، لكن في حقيقة الأمر لما دخلنا في مسألة المرابحة أو مسألة التورق أو مسألة الاستصناع في البنوك الإسلامية وجدناها فاقدة الأضلاع. وأيضا البنوك، أنا جلست مع بعض اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية وتكلمت معهم في هذا الباب، وجدت عجبا، يعني وجدت، أنا قلت لهم حتى المضاربة لا يدخلون في المضاربة، لأنه احنا قلنا فلسفة البنك الربوي أنه لا يدخل في مخاطرة بحال من الأحوال، ليس له الغنم والغرم غير موجود، الغنم والغرم غير موجود، هو فقط يعطي ويضمن مال ويستفيد بالفوائد التي يعني يكتبها ظلما على المستقرض. أما البنوك الإسلامية لابد فيها مصانع، ولابد يكون فيها أراضي، ولابد يكون فيها ثمر وزرع من أجل المتاجرة، من أجل المتاجرة، وهذا غير وارد، هذا غير موجود وغير وارد. عامة الحلقة هذه استتماما لما بينا الحلقة الماضية في مسألة المرابحة في البنوك الإسلامية. حقيقة الأمر المرابحة في البنوك الإسلامية أو المعمول بها في البنوك الإسلامية لا تمت للشرع بصلة، وهي في حقيقة الأمر أنها مسألة فيها تقنع وفيها ربا، لكنه خفي، فيها ربا خفي، وهذا الربا الخفي هو ما قاله العلماء، هو التحايل على الربا، مسألة التحايل على الربا. فالمرابحة في البنوك الإسلامية ليست بيعا وشراء، يعني البنك الذي يأتي للوكالة التي تبيع السيارة لا يشتري منها حقيقة، ليس مالكا حقيقيا، هو بالهاتف يتكلم، هي بكم، طيب ماشي، اتفقنا على السعر، يتكلم مع الآخر ويتعاقد معه على البيع، هو لا يمتلكها، لا يشتريها، لا يعني يحوزها، لا ينقلها إلى محله ومكانه. طبعا انت تعلمون ان الخلاف نعم بين العلماء في مسألة من باع بيعا ولم ينقله، بان المالكية يقولون المسألة في الطعام فقط، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى ينقله وحتى يحوزه وحتى يقبضه، كلها روايات صحيحة وفي مسلم. المالكية يرون أنها على الطعام فقط، وتفصيل عند الجمهور الأئمة الثلاثة على أنها في كل شيء، غير أن الحنفية قالوا الدور والأراضي والشيء الشيء اللي هو يصعب نقله اللي هو يكون القبض فيه بالتخلية يقولون لا يشترط، والمسألة خلافية. لكن الصحيح الذي وافق ما قاله ابن عباس قال من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. فاصل في الخطاب، لأن القاعدة العامة الراوي أعلم بما روى، فهو الحاصل أصلا لا ينقل، هو لا يقبض، وحتى أيضا لا يضمن شيئا، يعني هو يبقى في الوكالة، ثم لما يأتي الرجل بعدما يتعاقد ويكتب الشيكات ويكتب الوعد الملزم على ما سنبين، بيأخذ الإداري بيأخذ السيارة ويعطيه المفتاح تفضل وانتهى، ولا يضمن 1% حتى، لأنها ما زالت في الوكالة. لو جاءت الأمطار وهطلت وحصل في الكاوتش شيء مثلا، فلا يضمنه هو، الذي يضمن هي الوكالة، هو لا يضمن لأنه ما قبض شيئا. فيكون المحظور هنا محظوران، المحظور الأول بيع ما لم يملك، وهي بتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك، فهو باع ما لم يملك، باع ما ليس عنده، أيضا ربح ما لم يضمن، لأنها ما دامت في الوكالة ما حدث ما يحدث لها من أي شيء، فإن الضمان على الوكالة، الضمان لا يكون على البنك الذي ادعى الشراء، على البنك الذي ادعى الشراء. يبقى إذن أول شيء هو باع ما لم يملك، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع ما لم يملك. وإذا قلنا باع ما لم يملك نقول والفائدة هنا إذا اشترى الزيت في المكان وباعه في المكان، لما لا؟ ما هو باع واشترى والإجابة والقبول، بل وحصل التقابض، نقول لا، النقل تمام ملك، النقل والحيازة تمام الملك، والبيع لا يصح إلا بعد تمام الملك، البيع لا يصح إلا بعد تمام الملك. فلا بد أن نقول بأنه يمتلك بالنقل والحيازة، والبيع كما قلنا البيع تمام الملك، البيع لا يكون إلا بعد تمام الملك. هو لم يتملك، باع السيارة وهي في الوكالة، لم يتملك، لم ينقل، ما حاز وما تم ملكه حتى يبيع. والحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل نوضح النقاط الأخرى التي تثبت أن المعاملة المرابحة في البنوك الإسلامية حقيقة الأمر أنها ليست على الصحة، وأن التعامل هذا تعامل يخالف الشرع. إن شاء الله بعد الفاصل نواصل ونفصل المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
والله يأمر إن تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع الكلام على هيكلة البنوك الإسلامية، المقصود منها والترجمة الفعلية على الواقع المري الذي نعيشه في معاملات خالفت الشرع حقا ولم تكن منضبطة بضابط الشرع. أقول بالنسبة للكلام على المرابحة، قلنا بأن أن أن أصل هذا التعاقد فيه بيع ما لم يملك وأيضا ربح ما لم يضمن، لأن النبي في حديث حكيم بن حزام نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذه مسألة عظيمة جدا البنك يقع فيها، البنك الإسلامي يقع فيها، لأنه لا ينقل السيارة من مكان الوكالة، وحتى البيع لم يكن بيعا حقيقيا. ولو تنزلنا وقلنا البيع حقيقي، باع بيعتين في بيعة، يعني هو أصلا أدخل بيعتين في بيعة، ومنها الوعد بالشراء ومنها التعاقد على البيع قبل حتى أن يصل الرجل إلى رؤية السيارة وإلى إجابة القبول. لكن حقيقة الأمر هو أصلا ذهب إلى الوكالة واتفق على كل شيء وأرادها، والمسألة منتهية إجابا وقبولا. المسألة أن البنك داخل وسيط يدفع مال، دي حقيقة الأمر، حتى لا يكون التلاعب بأذهان الناس، وحتى لا نلبس الأمور التي اختلت شرعا نلبسها لباس الشرع. فهنا الآن شوف، انظر، يقول بهذا القول الفاصل في هذه المسألة أن البنك داخل وسيط فقط يدفع المال، وسيط فقط وسيط يدفع المال، وسيط يدفع المال ويأخذ المال بزيادة. فهو أيضا المحظور الثاني في مسألة بيع المرابحة بيعتين في بيعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا، أوكسهما يعني الأقل، أو ربا اللي هي الزيادة. هو حقيقة الأمر بيجلس معه يعطيه الوعد المجزم، ويأتي معه بعد ذلك قبل أن يذهب إلى السيارة، ولا يذهب إلى أن يراها إجابا وقبولا، ولا حتى البنك يكون قد اشتراها شراء صحيحا، يكتب معه البيع والشيكات والأجل وعلى كم سنة ولو تأخرت والشروط المعروفة التي تكتب في العقود. فإذا أيضا سيدخل في بيعتين في بيعة، لا سيما أن الوعد الملزم أصلا ما دام قال ملزما صار عقدا، صار عقد بيع. الوعد إذا كان ملزما في حقيقة أمري صار بيعا، صار عقدا منفصلا. فيبقى هنا وبعدين بعد ذلك يمضي العقود، عقود البيع، فهنا صارت كعقدين في عقد. وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز صفقة في صفقتين ولا عقد في عقدين، طبعا إلا مسألة الثنية والاستثناء في هذا الباب، هذا أمر آخر. لكن عقدان في عقد فإنه باطل في هذا الباب، لأنه بيزيد التغرير، بيزيد الغرر، وقد نهى عموما النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فحقيقة الأمر هذه المسألة ما هي إلا تحايل على الربا. مسألة المرابحة في البنوك الإسلامية حقيقتها وتوصيفها الشرعي الصحيح في الواقع بأنها تحايل على الربا، يعني المعاملة بأسرها هي تحايل على الربا، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. والتحايل على الربا أشد من الربا، التحايل على الربا أشد من الربا. فهنا كأنه البنك طلب السلعة، نعم السيارة مثلا طلب السلعة، والرجل أصالة يذهب للبنك، ومعلوم أنه ما ذهب للبنك ليشتري منه، البنك أصلا ليس عنده معرض سيارات، البنك ليس مالكا للسيارة، البنك لا يتاجر، ليس متاجرا، ليس تاجرا من الناس. فحقيقة الأمر لا يكابر أحد على أن الذي ذهب للبنك ذهب ليقترض منه، لكنه يعلم أن صريح القرض فيه صريح الربا، فيريد أن يلتف حول هذه المسألة، فيقول له أنا أريد السيارة، أريد أشتري سيارة. فالبنك يقول طب أنا أشتري لك، يبقى البنك أصلا ما اشتراها للمتاجرة، ما اشتراها للتجارة، ولا هو عنده، ولا هو وعاء أو ظرف للتجارة، ولا أصالة بيدخل في الغنم والغنم، هو نفسه لا يدخل في الغنم والغنم. هذه مسألة ثلاثة تؤكد لنا أن الذي ذهب إلى البنك ما ذهب ليشتري السيارة من البنك، هو ذهب من البنك في حقيقة الأمر ليقترض منه المال ويعيد له بالزيادة على نظير الأجل. لكن هو بيقول لو أنت فعلت ذلك معي وعلم أحد أن هذا معي فسيقول له البنك يعني أعطاني المال. يعني لو سأله أحد حقيقة الأمر أنت تذهب تشتري، يقول لا البنك سيأتي يدفع المال. فهو البنك وسيط ممول، وسيط ممول فقط، البنك وسيط ممول، فهو يذهب يدفع المال ثم يأتي مع المتعاقد معه يقول له تعالى. طبعا خلاص بعد ما اتصل بالوكالة مش بيذهب حتى ما بيدفع المال أولا، شوف انظر بياخد الربح حتى على قرض لم يعطيها أولا، لأنه بيتصل بالوكالة عارف أنها السيارة بخمسمائة ألف، فيقول نعم، فيأتي يقول له الآن هي بخمسمائة ألف وأنا سأربح عليك كذا، على أساس على غرار ما يحدث في بيع المربحة. وحقيقة الأمر هو ليس تاجرا، يعني هو ممتلك ما اشترى ليمتلك ويعرض، وما عنده أصلا محل للعرض. فهو بيقول أنت هتخدت الخمسمائة راحت للوكالة، أنا هاخده منك خمسمائة وخمسين على ثلاث سنين على أربع سنين على خمس سنين، كما يكون يتم الاتفاق بينهم في هذا الباب. فحقيقة المسألة هي حقيقة المسألة في المربحة في البنك ما هي إلا قرض مقنع جر نفعا، قرض مقنع جر نفعا في هذا الباب. وتكون المعاملة في البنوك الإسلامية في هذا الباب معاملة فيها ما فيها من يعني الربا المقنع. كذلك من أعمال البنك في هذا الباب التورق، يتعاملون نعم هذه أيضا معاملة، هناك هي معاملة التورق. أنا قلت عرضت على بعضهم منه طب ما تعامل بالمضاربة، قال لا لما، لأن فيها غنم وغرم، المضاربة فيها غنم وغرم، فهو لا يدخل في الغنم والغرم، لا يمكن أن يدخل في مسألة الغنم والغرم ولا يخسر شيئا. المعاملة الثانية في هذا الباب هي معاملة التورق، يعني والتورق هذه المقصود منها الورق، انه بيشتري السرعة لا يقصد بها المتاجرة ولا يقصد بها الانتفاع، يقصد بها الورق فقط، سيولة المال. فماذا يفعل؟ هو بيذهب الى البنك ويقول انا اريد سيارة يعزيره من الوكالة، فيتعامل معه في مسألة المرابحة في هذا الباب، فيشتريها له وهو يأخذ السيارة كأنه أخذها من البنك لا من الوكالة، لأنه بيذهب يضبط السيارة يريدها، لأنه عارف أن هذه السيارة لها سعر ولها سوق، وهو اتفق مع رجل قال له أنا أريد هذه السيارة وإن أتيتني بها أعطيتك فيها كذا، أعطيتك فيها كذا نقدا نقدا. فيكون يعني هي إذا معاملة التورق البنك في الوسيط، وفيها أطراف أخرى، الطرف الأول هنا يعني البائع وهي الوكالة، الطرف الثاني المشتري، والطرف الثالث البنك، فيتعامل معه معاملة التورق. طبعا هذا الذي اشترى السيارة عنده ضلع رابع مهيئه جهزه، لأنه قال له ما السيارة تحب، ما السيارة تريد، أنا ممكن أتيك بها تعطيني نقدا، قال أعطيك نقدا بكذا، لو أتيتني بها أعطيك كذا، وهي الجديدة، فقال له إن أتيتني بها فأنا سأنقذك الثمن نقدا أعطيك إياه. فهو الرجل يريد الآن فرق السعر بين النقد وبين التقسيط، كيف ذلك؟ سيأخذ نقدا وبعد ذلك يعطي منجما كل شهر مال أو كل عام مال معين للبنك، وإن زاد وإن زاد، لأنه بذلك قد أخذ سيولة المال من السيارة كاملة. فيكون المعنى هنا الرجل ذهب للوكالة قال أريد هذه السيارة بكم، ينظرها ويفحصها، وبعد شاري منها وشاري من الوكالة، بعد ما يعرف عنها كل شيء يذهب للوسيط الممول لا للمالك البائع، يعني المالك البائع الحقيقي في هذه المسألة هو الوكالة، فيذهب إلى البنك فيقول له، يقول البنك الآن أنا أريد هذه السيارة، فيجعله وسيط ممول، فالبنك يشتري السيارة ويشتري منه مرابحة، يوم يأخذ السيارة ويذهب للطرف الرابع فيعطيه، يعطيه هذا هذه السلع نقدا نقدا. حقيقة الأمر الشافعي لما يعرف ذلك يقول هذه المعاملة صحيحة، حتى العين الشافعي قال إن لم يكن تبيت نية على الربا أو تحايل فالمعاملة صحيحة. هذه المعاملة لا تفصيل صراحة، لا تفصيل كبير، وهذا نفصله إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن هذا التفصيل يبين لك كيف فضاعت ما يأخذه، ما تأخذه البنوك الإسلامية على البنوك الربوية. البنوك الإسلامية بتأخذ أكثر من البنوك الربوية، لما؟ لأن الناس بكل أريحية يذهبون بكل ثقة، يريدون معاملة إسلامية لا يريدون الوقوع في الربا. فيكون الأمر عجيب، أنت البنك الإسلامي لأنه ألبس المعاملة الزي الإسلامي، فهو ما تراه إلا يقول يعني الناس يقولون نأخذ منه ونعطي المال الزيادة، فيعطيه فائدة أكثر. وفي حقيقة الأمر هو لا ليس مالكا، ليس تاجرا، بل هو ممول، يعطي مال ويأخذ مال، يأخذ مال بزيادة. وهذا إن شاء الله سنفصله بإذن الله في الحلقة القادمة، أسأل الله أن ينفع بذلك الجميع، ونسأل الله في عليائي أن أشكر لكم صبركم على حسن الاستماع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسأل قلنا بفضلك فاهدنا.